الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيعبد الله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ناض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك وأدخل كثير ذنوبنا في كبير وكثير مغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. كان من المفترض أن نتكلم في هذا اللقاء عن يعني تكملة وهو اللقاء الثالث عن القانون الدولي الإسلامي، ولكن طرأ في هذه الأيام عدة أمور ينبغي علينا أن نجاري فيها الأحداث حتى لا ننفصل عن الواقع وحتى نبين لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحق فيما نرى من الباطل، لأن الله عز وجل أخذ على كل المشتغلين بالعلم أن يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه. اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم بجرأة عن عدة أمور. الأمر الأول عما يسمى بدية الشهيد، هذا الأمر الكاذب اللعين الذي لا يوجد له مثيل في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في الدين الإسلامي ما يسمى بدية الشهيد، ولا يسمى بالمال الذي يدفع لأهل الشهيد، هذا لا يوجد كما سنبين بإذن الله عز وجل. إما أن يسمى قتيلا وإما أن يسمى شهيدا. إذا كان قتيلا يأخذ الدية، إذا كان شهيدا سنبين حكمه عند الله عز وجل. الأمر الثاني بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عما يسمى بالإضراب وحكم الإضراب في الشريعة النبوية، وهذا الأمر قد أعملت فيه جهدي ولم أجد بحثا مفصلا فيه هذا الأمر. أولا نتكلم عما يسمى بدية الشهيد. هذا الأمر له نظير الذي كنا فيه من الثورة والناس الذين ماتوا ويقال أنهم استشهدوا، فهناك من استشهد وهناك من قتل. فالثورة له نظير في الأحداث التي حدثت في صدر الإسلام. أولا كان هناك ما يسمى بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحروب الردة، وهذه الحروب كانت بين الأمة الإسلامية التي ثبتت وبين مانعي الزكاة وأيضا من ارتدوا عن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزعموا النبوة ومن دخل في هذا الأمر اللعين. وحدث بعد ذلك ما يسمى بالفتنة التي حدثت بين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين معاوية بن أبي سفيان. والعلماء أجمعوا أن هناك طائفة باغية وطائفة على الحق، وإجماع أهل العلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن معه كانوا على الحق، وأن البغاة الذين بغوا عليهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن معه، وكلا الفريقين في الجنة. ولكن هناك كما نقول فرق بين موقف الإنسان عند الله عز وجل وموقف الإنسان مع الإنسان. يعني مثلا الخطأ، هذا الخطأ مرفوع عند الله تبارك وتعالى لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن الخطأ في حق الإنسان ليس مرفوعا. فالقتل مثلا العلماء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد، والقتل الخطأ، والقتل شبه العمد. فهو قتله خطأ ولكن وجب على عاقلته الدية، فالخطأ مرفوع عند الله ولكن حق الناس ليس إيه مرفوع. فهناك طائفة باغية ولكنها معذورة عند الله عز وجل، ولكن في الأحكام الدنيوية التي نراها حتى نحذر من ذلك تسمى بالطائفة الباغية، وهناك الطائفة المنصورة المعتدى عليها وهي طائفة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن معه. يبقى إذن عندنا حروب الردة، وعندنا حرب الفتنة التي حدثت بين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه ومعاوية، وموقعة الجمل بين الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وكان معهم ستنا سيدتنا، أنا قلت كلمة ستنا صحيحة إضغام الدال في التاء، وسيدتنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت معهم، وبغوا على سيدنا علي بن أبي طالب، وحدث ما يسمى بموقعة الجمل. وحدث أيضا في صدر الإسلام وهو ممتد إلى الآن ما يسمى بقتال الطائفة الممتنعة المحاربة الذين نزل فيهم قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، اللي هم قطاع الطريق. طائفة امتنعت بسلاحها وبقوتها وبدأت خدت جانب كده في الصحراء أو في البراري وبدأت تقطع الناس الطريق. إجماع أهل العلم على أن من قتل في حروب الردة كما سأبين لكم ليس له دين. إجماع أهل العلم على أن من قتل في حروب الفتنة ليس له دين. واختلف أهل العلم، والراجح أن من قتل في حرب المحاربين اللي هم قطاع الطريق الراجح، والقول الأول الثاني قول ضعيف، الراجح أنه ليس له دين ولا يطالب قطاع الطريق بدفع ديته كما سأبين لحضراتكم الآن. فمن قتل لأنه يأخذ على يد ظالم، إما أن يلتحق بالطائفة المباركة التي كانت تقاتل المرتدين
وإما أن يلتحق بالطائفة المنصورة التي كانت مع علي بن أبي طالب وكانت تقاتل البغاء، وإما أن يلتحق بمن يقاتل قطاع الطريق، ولا يخرج عن واحد من هؤلاء. بعض العلماء ألحقوه بمن قال كلمة حق عند سلطان جائر، وكثير من أهل العلم قتلوا، ومنهم الذين قتلوا على يد المأمون في فتنة خلق القرآن، ولم يطالب أحد من العلماء بعد انتهاء الفتنة أن تؤخذ ديتهم من خزانة الدولة الإسلامية على الإطلاق. الدليل على كده ايه؟ انا قلت هو اجماع. الدليل على الاجماع ايه هو؟ وعلى فكرة يا اخوانا العلماء يقولون الاجماع ليس دليلا ولكنه يدل على دليل، يعني حتى لو ما لقيناش دليل اكيد هناك دليل. وبعض العلماء يعني اخرج امرا ليس متصورا، ولكن ان وجد قالوا بهذه القاعدة، إذا تعارض الإجماع مع الدليل يقدم الإجماع على الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأن الإجماع يدل على ناسخ للدليل الذي رأيناه، ولا ينسخ الإجماع إجماع آخر. مفيش إجماع بينسخ إجماع، وده بحث طويل في موضوع أصول الأحكام في الشريعة الإسلامية منها الإجماع. روى الإمام أبو ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام البيهقي سنن البيهقي، وأنا أقول يا أخوانا سنن البيهقي والمصنف للإمام ابن أبي شيبة من أعظم الكتب التي يهتم بها طالب العلم، فيها كل ما يحتاج إليه بإذن الله عز وجل. عن طارق ابن شهاب وهو تابعي جليل قال جاء وفد بزاخة أسد وغطفان بعد انتهاء حروب الردة الى ابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، يطلبون الصلح. وجدوا ان ابا بكر اظهره الله عز وجل على المرتدين ومانع الزكاة، وما زالت الحرب بينهم وبين ابي بكر، فجاءوا يطلبون الصلح. فقال ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه اختاروا لانفسكم، إما أن تختاروا الحرب المجلية أو السلم المخزية، واحدة من الاثنين، حرب مجلية أو سلم مخزية. قالوا أما الحرب المجلية فقد عرفناها، وأما السلم المخزية فما هي؟ احنا شفنا بعنينا عندما سلطت علينا بأمر الله عز وجل سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وحارب المرتدين وسامهم سوء العذاب، رأينا هذا الأمر بأعيننا. الحرب المجلية. السلم المخزية ايه هي؟ فوضع لهم أربع قواعد أو خمس قواعد. وعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأناس من المهاجرين متوافرون وأناس من الأنصار متوافرون معه، قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بيتكلم عن السلم المخزية مع المرتدين ومنع الزكاة، قال هو النمرة واحد، تؤدون الحلقة والكراع. ايه الحلقة والكراع؟ الحلقة الأسلحة التي تستخدم في الحرب، والكراع هي الدواب المدربة على الحرب، يعني ينسحب من ايديكم كل حاجة فيها قتال وإعانة على القتال، تتجردوا من ذلك كله. احنا قلنا يا اخوانا بعد ما الثورة حصلت وجم يغيروا جهاز أمن الدولة إلى ما يسمى بالأمن الوطني، قلنا ده من أصعب ما يمكن، وهذا التفاف على الأمة من أصعب ما لابد أن تتجرد الأجهزة التي كانت تسوم الأمة سوء العذاب من كل صلاحياتها وكل الرموز اللي فيها والأركان اللي فيها والأشخاص اللي فيها حتى الغفراء يعزلوا تماما تطهيرا للأمة، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال لهم تؤدون الحلقة والكراع، تتجردوا من كل حاجة فيها قوة. ايه؟ اتغير الاسم من كده لكده فقط، ولو ظل الأمر على ما هو عليه سيعودون إلى ما كانوا عليه بعد سنة أو سنتين. والأمة دي بتطاطي بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخلد مصر. يبقى إذن الأمر الأول تتجردون من أسلحتكم ودوابكم المدربة، وأما الأمر الثاني تتركون قوما تتبعون أذناب البقر، يعني تشتغلوا في الرعي. مفيش أي وظيفة ولا إمارة حكومية تتوظفون فيها، ده كلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى يري الله خليفة رسوله والمسلمين فيكم أمرا يعذرونكم به. بعد كده لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب في الخلافة بتاعته أتاح لهم أن يكونوا في جنودا مع المسلمين، بس ما يكونوش قادة، مفيش ولا واحد من المرتدين ولا منع الزكاة يبقى قائد. ثم بعد سيدنا عمر بن الخطاب أخطأ سيدنا عثمان بن عفان، وضع منهم بعض القادة على الجيوش، ودي قلبت بعض الناس عليه، وده اجتهاد من سيدنا عثمان بن عفان يؤجر عليه. فسيدنا عثمان بن فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال تشتغلوا فين؟ فأي حاجة بعيدة عن وظائف الدولة، ده كلام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين فيكم أمرا يعذرونكم به، تتضح فيكم فعلا حسن نواي وان انتم انضبطتوا فعلا. دي نمرة واحد الأسلحة تتجردوا منها والمعدات، نمرة اثنين ما تشتغلوش في أي وظيفة حكومية، تتركون تتبعون أذناب البقر تزرعوا مع نفسكم، نمرة ثلاثة قتلانا في الجنة وقتلكم في النار وتقرون بذلك، إن اللي اتقتل مننا في حربكم في الجنة، لأن إذا لم يقروا بذلك ما زال الأمر متعلقا في قلوبهم إنهم كانوا على حق. دي نمرة ثلاثة إقرار. وسيدنا أبو بكر الصديق لم يرضى بالسلم المخزية إلا بهذا الإقرار منهم، لازم يقروا، لو ما كانوش وافقوا عليه ما كانش هيقبل السلم معهم، يبقى هتبقى حرب إيه؟ مجلية، لغاية ما يقروا إن هم كانوا على غطا. ولذلك الديب عندما يقول إن هو ما زال رئيسا ولم يفعل شيئا، هذه جريمة في حق الشعب المصري مخالفة لما أقره أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن من شروط الثورة دي نجاحها أن يقر أنها كانت ثورة مشروعة، فإذا كان هذا الرجل على صواب لم تكن مشروعة. هذا الكلام من الخطأ بمكان، وأنا أقول لكم أن في خطأ يقع فيه القاضي كما سأبين، ربنا عز وجل ييسر ذلك، أن سيدنا علي بن أبي طالب تدخل أن يبين فيه عمل للقاضي لابد أن يقوم به في بعض الأمور. يبقى قتلنا في الجنة وقتلكم في النار إقرار بالخطأ، تقرب الخطأ. نمر أربعة، نغنم ونمتلك ما غنمناه منكم، يبقى حلال لي نحن في حاجات غنمناها منكم، وأنتم تؤدون لنا ما غنمتموه منا، يعني الحاجة اللي اكتبتموها منا من زراعة من أموال من أسلحة من أي شيء ترجعوها لنا، واللي احنا اكتبناه منكم لا يرد ايه إليكم. شوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحليم يا أخوان، الذي كان يصلي يكون رجلا أثيثا لا يكاد الناس يسمعون قراءته، ولكن في حاجة اسمها حق لابد أن يقال ولابد أن يعمل به الناس، وإذا لم يقم الحق لا تقوم السماء ولا تقوم الأرض، والسماء رفعها ووضع الايه الميزان، كما أن السماء تستقر بنواميس الله التي وضعها فيها الأرض لا تستقر إلا بالميزان، لابد أن يوضع الميزان في الأرض. دي بقى هنا بنقولهم تاني، أول حاجة تودون الحلقة والكرة، ما في نمرة اثنين ما فيش وظائف حكومية، نمرة ثلاثة إقرار إن أنتوا كنتوا على غلط، قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، نمرة أربعة الغنائم بتاعتنا اللي احنا خدناها منكم ملكنا واللي أنتوا خدتوه مننا يرجع آلينا، نمرة خمسة تدون قتلانا ولا ندي قتلاك، يعني كل واحد قتلتوه مننا تدفعوا لايه الدية، بحكم مين يا اخواننا؟ ابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى، واللي احنا قتلناه منكم لا ندفع ديته. فقال عمر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أمرا. وفي رواية: رأينا أمرا. يعني هو سيدنا بكر الصديق بيتكلم، راحوا إيه؟ اتحدثوا مع بعض: نريد أن نشير عليك به. وفي رواية: أريد أن أشير عليك به. قالوا تفضل. زي ما اتكلمنا عن الشورى قبل كده، ثمرات الشورى في الحق الثاني من الحقوق السياسية للأفراد في الدولة الإسلامية. إن شاء الله هنكملها يا أخوانا إن شاء الله بإذن الله. إحنا وقفنا عند حق المراقبة رقم 3 وما كملناهوش. قال له: أما يؤدون الحلقة والكراع نمرة 1 فنعم ما رأيت، وأما يتركون قوما يتبعون أذنب البقر والإبل، أذنب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمن فيهم أمرا يأمرونهم به، فنعم ما رأيت، وأما أن يقروا أن قتلهم في النار وقتلنا في الجنة فنعم ما رأيت. قاعد يتكلم على إيه يا أخوانا؟ على نقاط الإيه؟ الاتفاق. أولا لم يبدأ بنقطة الاختلاف. وأما قتلهم في اللي هو الإقرار، قتلهم في النار وقتلنا في الجنة فنعم ما رأيت، وأما يؤدون ما أخذوه منا ولن نؤدي ما غنمناه منهم فنعم ما رأيت، وأما ألا ندي قتلاهم فنعم ما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا يدفعوا فلوس للناس اللي ماتوا مننا فإن قتلانا قتلوا عن أمر الله فلا يأخذون أجرا إلا من الله. يقول طارق بن شهاب: فتوافر الناس على ذلك. يعني إيه توافر الناس؟ إجماع. ده إجماع مين؟ إجماع الصحابة، أقوى إجماع وأضبط إجماع. حتى أن بعض العلماء قال، بعض العلماء قال: لا ينضبط إجماع إلا إجماع الصحابة، أما ما بعد الصحابة صعب أن يضبط لأن تفرق الناس. فتقول إن هم أجمعوا في اللحظة الفلانية، هتسافر العراق ترتقب كل علماء العراق تسألهم، وبعدين تسيب العراق تروح فين؟ في مصر وإيه؟ تسألهم. ممكن واحد من العراق يكون إيه؟ ترك قوله وانت في رحلتك لين؟ لمصر. فانت تقول إجماع بناء على ما جمعته. فأغلب الإجماعات بعد عهد الصحابة إجماعات ظنية، وهذا الذي أدين الله به. الآن ممكن ينعقد الإجماع وسائل الاتصال كده وحصر العلماء ومثل، وبرضه فيه صعوبة. يبقى إذا نصل إلى درجة إن أقوى إجماع ما يسمى بإجماع الصحابة. يبقى إذا هؤلاء الناس، أنا أسأل، قتلوا عن أمر الله ولا قتلوا عن أمر الشيطان؟ كلهم بيقولوا شهداء، وأنا أعرف ناس يا أخوانا استشهدوا وأهاليهم لم يذهبوا يطلبوا ديات، وهناك أناس أصيبوا ولم يقولوا إن إحنا من المصابين، خرجوا لأمر الله عز وجل، وأصبح هذا الأمر فيه اتجار بالدماء، وفيه باب يفتح لبعض الناس الحسالة الذين لا أعمال لهم، وفتحنا على الأمة باب شر لن يغلق. فإذا وضعت هذه القاعدة اللي حيروح رايح لربنا، لو حتى قتلوا مين هنعاقبه عقوبات إدارية، عقوبات جنائية، إنها مش هتاخد فلوس، أهله مش هياخدوا فلوس. هتلاقي واحدة من دول هتطلع ابنها، واحد من دول يروح ليقول لابنه روح، بل لو عرف ان هيجري وراي ايه امسكوا، اذا كانوا يريدون الدنيا. لذلك يا اخواننا القاعدة قالها الشيخ محمد اسماعيل مقدم حفظه الله عز وجل، وننقلها للعلماء، بس مش فاكر مين من العلماء اللي ذكرهم عشان من الامانة العلمية اذكر انه هو اللي ذكر كده. يقول: من سنة الله، من سنة الله تسليط اهل الباطل على اهل الحق. من سنة الله عز وجل ان ربنا يسلط اهل الباطل على اهل الحق حتى يخلص الحق، لغاية ما الحق يبقى ايه؟ واضح جلي لا لبس فيه. احنا دلوقتي مش عارف ايه حق اه، وبعض الناس داخلين عشان مصالح تيجي فيه احنا، بس ما احنا نص نص، في ناس ايه تسربت زي محمد ابو حامد، كان في قناة اقرأ، ومن الوعاظ يا اخواننا في قناة اقرأ وله برامج هذا الرجل، ولكن عرض على بعض الجماعات ان هو يكون له شأن مرموق معهم ورفضه، فظهرت الدخل والله اعلم بالنيات. ثم بعد ذلك تأتي محنة يتقلص بعض الشيء حتى تأتي المحنة الكبرى فيخلص الايه الحق، اللي انا جبت لكم عليها دليل في القرآن الكريم سورة آل عمران في غزوة احد، ربنا قال ايه؟ وليمحص الله الذين ايه امنوا ويمحق الكافرين. يوحد الله الذين امنوا، يعني مش على طول انتصارات، مش على طول انتصارات، هتيجي هزيمه فالمنافقين ايه يظهروا، يظهر قلبهم على فلسات لساتهم، يرجعوا يتكلموا يظهر. فعرفنا ان المجموعه دي هي مجموعه الحق والباقي باطل. ويمحق الكافرين يعني يفعلوا افعال يبلغون بها النصاب، ان ربنا يقول لهم بس انتوا جبتوا النصاب، ياتي المحق ان هم يكسروا رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشقوا وجهه. وقبل كده لسه ما جابوش النصاب، واحنا سميناه قبل كده في خطب اسمه نصاب المحق، اللي بلغوا حسن مبارك في اخر حياه، في اخر الاولاد خلاص، اللي انا ضربت عليها مثال بايه، بتفجير كنيسة القديسين، وبداوا يقولوا حتى الكتاتيب هنقفلها. وجبت لكم الجرايد ووريتكم محافظ كفر الشيخ بيقول ايه، الكتاتيب هقفلها. طرد شنوده، طرد الكفره باغلاق الكتاتيب. ومن ادراك، وانا اقسمت وقلت يا اخوان ان في احتمالات من الاحتمالات ان هم شنوده والماء هم اللي عملوا تفجير كنيسة القديسين، وصرحت بهذا لاحدى الجرائد، وخافت الجريده انها تكتب الكلام ده في اياميها قبل الثوره. فهنا لازم يمحص الحق من الباطل، من سنه الله تسليط اهل الباطل على ايه الحق حتى يخلص الايه الحق. فيا اخوانا قولوا، والعلماء يقولوا، والدعاء يقولوا، مفيش دية، لا ياخذون مالا، خرجتم لامر الله. والحديث انتم تستدلوا بيه واستدلنا بيه، انا كنت يوم 28 في القاهره في وسط الثوره بفضل الله عز وجل، ورجعت من كثره الغازات، قلت لاولادي لن ياتي علي الصباح، كنت حموت، خرجت لامر الله. ليه؟ كلمه حق عند سلطان ايه جائر، اعظم الشهداء. يبقى انت يا اما تختار ان انت تاخد لفظ شهيد، يا اما مش شهيد. يبقى من يتجر بدمائهم هؤلاء على خطر عظيم، واساءوا الى ابنائهم في قبورهم اذا كانوا شهداء. هذا هو الامر الاول الذي اردت ان انبه عليه، وهو ما يسمى بدية الشهيد. لا يوجد في الإسلام دية شهيد. حصل بعد كده القتال بين البغاة، قتال البغاة وسيدنا علي بن أبي طالب، أما قبض على القبض عليه أو سيطر السيطرة لم يطلب دية من مات معه أو قتل معه. وحدث بعد ذلك موقعة الجمل، وسيدنا علي بن أبي طالب تسلط على حتى وقع ناس في الأسر، وحصل بعد كده أن الخوارج خرجوا لأنه محط سيدتنا عائشة ومن معها تبقوا سبايا للأسف، استغفر الله العظيم. قالوا له فسيدنا ابن عباس يقول لهم تسبونا أمكم، دي أمكم تسبوها. ورجع بمجموعة في قصة كبيرة من الخوارج في هذا الأمر، ولم يطلب سيدنا علي بن أبي طالب دية لمن كان إيه معه. ليه؟ القاعدة سيدنا عمر بن الخطاب حطها، فإن هؤلاء قتلوا عن أمر الله، يعني قتلوا من أجل إعلاء أمر الله، خلاص انتهى الأمر، لا يأخذون أجرا إلا من الله. اقفل الباب ده وشوف هيروح بعد كده ناس ولا لا. اقفل هذا الباب، ولكنه باب فتح على مصراعيه. برامج التوك شو يا اخوانا دلوقتي، أي واحد مش لاقي شغلانة يقول أنا من الصوار، أي واحد مش لاقي شغلانة. وإحنا عارفين الموضوع، أنتم شاهدين المسجد ده كان يتكلم في أمور حدش كان بيقدر يتكلم فيها قبل الثورة، وأنتم تشهدون على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مجالس الجدال والمراء هذه، قال أنا زعيم ببيت في رياض الجنة، وببيت في أعلى الجنة، وببيت في أسفل الجنة، وليس فيها سوف، لمن ترك الجدال ولو كان محقا. ده حديث رواه الطبراني، وفي إسناده رجل وثقه ابن معين وبقي رجاله رجال الصحيح، يعني في أعلى الجنة، في وسط الجنة، وفي رياض الجنة، لمن يترك الجدال. هذه القنوات يا أخواننا المقصود منها الجدال وجمع الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض القنوات تؤدي حقا ولكن برضو عندها رغبة في المال، ولذلك يا أخواننا حتى الذهاب إليها في نوع من الخير، ولكن مخلوط ده بدخل، ولابد من التأدية كما سأبين لكم إن شاء الله حكم ذلك. والحكم الثاني اللي احنا نتكلم فيه ما يسمى بأجر الشهيد الحقيقي. الأجر الحقيقي للشهيد، في أجر للشهيد يا أخواننا لو تأملناه وعرفناه نعرف أن الله عز وجل يعطيه من الخير ما لا يخطر ببال. من أول شهيد على ظهر الأرض، هابيل، هذا أول شهيد. غير النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله عز وجل ست خصال يغفر له ما أول دفعة من دمه إلى آخر، لا عايزين ناخد من القرآن. وغير برضو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ناخد من القرآن مع أول شهيد. واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. معروف إن هما ما كانش فيه حد بياخد صدقات في أيامهم, هما الاثنين هما ولداء ولاد ابني آدم بس, فمفروض يطلعوا صدقات, فكانت الصدقات عبارة عن إيه؟ قربان. يحطوا قربان وتأتي النار إيه؟ تأكله. أما قصة يتزوج أخت دي واحدة جميلة واحدة كده أنا لا أقتنع بها, فهي قربان لأنه لا يوجد من يأخذ الإيه؟ صدقات. لغاية بعد كده إن شاء الله انقطعت مواضيع القرابين بعد ذلك على السباع والتوالي حتى خلصت الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كانت قبل كده في تأديب للأمم إن هم يجاهدوا من أجل نصرة كلمة الله, فكان يجمعون الغنائم وتأكلها الإيه؟ في موضوع تركيبي طويل كده فيه بحث طويل إن شاء الله رب العالمين إحنا مع بعض نبينه. فالمهم بإذن الله عز وجل, فالمهم قال لأقتلنك, قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد هنا الجزاء, جزاء لا يخطر ببال. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ابن جرير الطبري وابن كثير قالوا إن في قولين للعلماء في الآية دي, إني أريد أن تبوء باسمي واسمك. يعني إيه القول الأولاني عن مجاهد وغيره؟ قال إني أريد أن تبوء باسمي يعني اسم قتلي, ففيها محذوف تقديره اسم قتلي, كلمة قتلي محذوفة وده اسمه مجاز الحذف في القرآن الكريم اللي هي إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة إيه؟ نام أخر. يعني أي مريض أو على سفر حتى لو سفر حتى لو صام حتى لو صام, لا في تقدير في الآية محذوف اسمه إيه؟ فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر, فاسمه مجاز الحذف يعني محذوف ولكن السياق يدل إيه عليه. فإني أريد أن تبوء باسمي يعني اسم قتلي واسمك قبل ذلك اللي هي الذنوب بتاعتك إيه قبل ذلك فتكون من أصحاب الإيه النار. القول الثاني إنه أريد أن تبوء باسمي ابن كثير وابن جرير الطبري يعني بذنوبي التي فعلتها قبل ذلك فتحمل من علي عليك, وبذنوبك فألقى الله لا ذنب لي ولكن حسناتي إيه والدخرة فتكون من أصحاب النار. ابن جرير الطبري رجح القول الأولاني وقال إن القول الثاني ضعيف, وابن كثير رجح ما رجحه ابن جرير الطبري وقال القرآن الكريم بيقول وقال لا تزر وازرة وزر إيه. أنا أقول بل الراجح كلا القولين, تبوء باسم ذنبي لأن ده لا محالة هيحدث يا أخواني. وإن قلنا إن هو ده القول الراجح القرآن الكريم تكلم بكلام وزاد لفظا لا حاجة من بيانه, ما هو معروف إن القتل إيه اسم يبقى فيه لفظ زائد لا حاجة لإيه لتكراره وهذا ينزه عن القرآن مع احترام ابن جرير الطبري وابن كثير. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على ذلك يا أخواني, صلوا على رسول الله, إن فعلا القاتل بياخد كل ذنوب المقتول والمقتول يلقى الله ليس له ذنب. تصور هذا الجزاء اللي أنا بتكلمه. أول حاجة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشهيد له عند الله عز وجل كذا خصلة منها يغفر له مع أول دفعة من دمه. يبقى في حاجة بتقول إن فعلا ذنوبه إيه, في بعض الناس يقول دفعة, لا دفعة هي الصح يعني نقطة مع أول نقطة, دفعة يعني كمية كبيرة حتى لو نقطة دم, وهذا إشارة بالصغير على الكبير زي لا تقل لهم أف ولا إيه تنهرهما. وحديث في صحيح مسلم من أعجب ما يمكن جاء عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أظن حديث حذيفة أظن الصحابي لا أذكر اسمه صحيح مسلم, والإمام ابن القيم علق عليه زاد المعاد تعليق من أحسن ما يمكن وباقي العلماء. يقول لك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رجلا آخر بنسعة, وفي بعض الروايات ربطها في رقبته، يعني ربطه بفتلة بحبل جامد بس خشن، النسع الحبل الخشن اللي بيسموه عندنا الليف اللي البني ده اللي احنا كنا بنستخدمه زمان في الحبال، بنسعة يعني مسكه من رقبته بيجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية اخرى عند ابي داود لما اطلعت على الحديث ده ان الرجل المجرور ده عبد، ولكن ليس عبدا لمن يجره، عبد عند واحد تاني. اما دورت على روايات الحديث كلها فقال يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الرجل اللي هو بيجره بالنسعة، بيقول النبي عليه السلام اللي بيجر الفاعل ان هذا قتل اخي، ده قتل اخويا يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللي هو العبد اللي احنا عرفنا من رواية ابي داود ان هو عبد، اقتلته؟ فسكت في رواية، سكت في رواية اعترف على طول. فقال له النبي عليه السلام، اما ان تعترف واما ان امره ان يقيم عليك البينة، يجي بينا ان انت وهو كنتوا مع بعض، وبعدين هو اتقتل بقتلة، القتلة ديت من سلاح، السلاح ده بتاعك اللي هي جهاز النيابة العامة انها تجيب الايه، تجيب القاتل والجريمة، صح يا متر؟ مش النيابة العامة ده شغلة النيابة العامة؟ فالمهم فقال له يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، نعم قتلته. هو ما انكرش، هو سكت. فقال له حقيم عليك البينة؟ فقال له نعم قتلته يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال لما؟ يعرف منه الموضوع ايه هو. قال كنت انا وهو نختبط الشجر، يعني معاه ده معاه معيز وده معاه معيز، ومفيش حشايش في الارض، فنجيب عصايا ونخبط الشجر فينزل الايه الورق. نختبط الشجر يعني نخبط الشجر زي العيال اللي بيهزوا الشجر كده، ينزلوا التوت والحاجات دي، بس هما بينزلوا الورق، نختبط الشجر. فاختلفت انا وهو على ورق شجر، فضربته بفأسي. الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى النية. احنا عندنا في القانون المصري القتل العمد حاجتين، طبق الإصرار والترصد، تثبت النية وتثبت الزمان والمكان، يعني في ترصد زماني وترصد مكاني، وتثبت النية يعني النية العزم المبيت على الايه القتل، طبق الإصرار والترصد. وانا ارجح ان احنا نستفيد من القانون المصري في الشريعة الإسلامية، لان الشريعة الإسلامية اللي قالوا الآلة استنبطوا من النصوص وليس فيها نص، يعني القانون الموجود دلوقتي ينفع كثيرا في الشريعة الإسلامية في إثبات العمدية، وفيها كلام كثير جدا ينفع في تيارات الشريعة الإسلامية. المهم قال له فضربته بفأسي ولم أرد قتله. يبقى هنا ضربوا بآلة تقتل غالبا، الآلة بتاعت الفأس بتقتل غالبا، صح ولا لا؟ ولكن نيته أنه لا يريد إيه قتله، بس الآلة هي المعتبرة عند الخصومة، عند الخصومة واستواء الأدلة الآلة معتبرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له أعندك مال تدفع ديتك عشان أضغط على الثاني وأقعد أقنعه؟ قال له ليس عندي إلا كفاء يا رسول الله، وهذه الخشبة اللي معايا دي وأنا عبد. فقال هل مواليك يدفعون ديتك؟ قال أنا أحقر عليهم من ذلك، مش حد هيدفع فيا حاجة، هيقول يندبح يتدبح، مش هندفع فيه حاجة، مش عايزين منه حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل، إما أن تعفو عنه، وإما أن تقتص منه، وإما أن تأخذ الدية، يعني هيدفع الدية من بيت مال المسلمين. وده في إشكالات في الحديث ده، لأن فيها إيه آلة تدل على العمدية، ولكن في تصريح بالنية أنها ليست إيه عمدية، في إشكال في الموضوع ده، الحديث ده من الحديث المشكل. فقال يا رسول الله بل أريد القصاص، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فأعاد عليه فقال القصاص، أعاد عليه قال لك أربع مرات يعيد عليه. قال خذه شأنك بصاحبك، يعني خذه. فأخذه يجره بالنسعة عشان إيه يمكن إن هم باقي العيلة إن هم إيه يقتلوه، ويقتلوه بنفس الضربة اللي هي ضربة الفاس، بنفس الضربة. فبينما الراوي يقول بينما يجره بنسعته إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قتله فهو مثله. دي اختلف العلماء فيها اختلاف من أصعب ما يمكن. فأخذها من لسان النبي صلى الله عليه وسلم رجل رواية بحثت فيها، وجرى إلى القاتل إلى الآخذ وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، فرجع إليه
قال له ازاي تقول لي ان قتلته انا فانا ايه؟ مثل وانت الذي امرتني قلت لي دونك صاحبك.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما يسرك ان يبوء باسمك واسم اخيك واسمه؟ يبقى دي معناها باسمك واسم اخيك بس، يبقى معناها ان اللي فسروها اني اريد ان تبوء باسمي وايه واسمك، يعني قتلي وقتلك. ده غلط، لان الاخ اللي جايب الرجل ده بالنسعة ما تقتلش. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ اما يسرك ان يبوء بايه؟ باسمك واسم ايه؟ اخيك. قال: يسرني ذلك، بلى يا رسول الله. فعفى عنه. يقول الامام ابن القيم: معنى ان قتله فهو مثله استخدام المعاريض في الصلح. يعني استخدم حاجة اسمها المعاريض في الصلح، معناها ايه؟ يعني لو هو قتله هيبقى زيه، اما قتل ايه؟ اخوه في صفة القتل وليس في حقيقة القتل. فاستخدم المعاريض، زي ابوك هنا يقول لك مش هنا، يشاور على ايه؟ الباب، من اجل الصلح. وهذا فيه بيان من النبي عليه السلام ان العلماء ممكن يستخدموا الفاظ مجملة في الصلح مع بعض المتخاصمين في يشعر اسقاط بعض الحق، وان ده حكم الله، وان كانوا لا يريدون ذلك من اجل اجراء ايه؟ وده مش اي حد يا اخوانا يدخل في الصلح، مش اي حد يدخل في الصلح. القسم الثاني من العلماء قال ان قتله فهو مثله على حقيقته، ان الرجل دوت استخدم آلة تدل على العمد، ولكن قال نيته لا تدل على ايه؟ العمد. فكان من الاولى ان يقبل قول المسلم ان نيتي ليست ايه كذلك، ولا ينظر الى الايه الآلة، فلعله كان مخطئا. فان قتله فيكون قد قتل من لا يستحق القتل، كما ان اخاه قتل وهو لا يستحق الايه. ارجع اقول في اخر الخطبة الاولى: هل رأيتم شريعة مثل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان؟ لا، مصلحة لكل زمان ومكان. فيكفي من مات عن امر الله انه لقي الله كمثل ولدته امه ومعه حسنة. لو دفعوا له يا اخوانا، ولو دفعوا الاهل قد الارض فلوس تغني عن ذلك او توازي ذلك؟ قصدي لا توازي ذلك. فامر الله عظيم واجر الله عظيم. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أصلح نياتنا يا رب العالمين. بقي الكلام عن موضوع الإضراب. الإضراب في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى أربعة أقسام على حسب ما استقرأ، يعني استقرأت الأمر فوجدته ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: الإضراب الواجب. وأنا قلتها النهاردة في إذاعة وسط الدلتا من الساعة 10 إلى 11 وثلث. الإضراب الواجب، يعني إيه الإضراب الواجب؟ يعني أنت تضرب عن العمل لا تعمل، ولو قطعوك حتة مش هتروح تعمل. وهذا الدليل عليه قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهو الإضراب عن العمل لدى الظالمين، إن أنت تبقى شغال مع الظالم ذات نفس لدى الظالمين. جاء رجل إلى سيدنا سفيان الثوري وقال له: أنا بشتغل عند السلطان حائك، يعني خياط، فهل أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال: بل أنت من الظالمين، ومن يبيعك الخيط من الظالمين، ومن يبيعك الإبرة من الظالمين. وفيها كلام طويل، اللي عايز يرجع للبحث ده مستوفى الإمام الألوسي في الآية دي، تفسير روح المعاني للألوسي، وفي الآية بتاعة سيدنا موسى أما قال له أما قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للإيه؟ المجرم. ده اسمه الإضراب الواجب. أي عمل فيه إعانة لظالم، فيه إعانة لظالم. الإضراب الثاني: الإضراب المحرم. وهو ينقسم إلى قسمين:
أن يضرب ويأخذ أجرا على اليوم الذي أضرب فيه، أو أن يضرب وأن يضر بمصالح الناس. مثل المستشفى يقولنا فيها حضانات، يا دكتور لو في حضانة ممكن يحصل إضراب؟ ما يحصلش إضراب. عناية اللي هو بتاع الاسماء المركزية دي اسمها ايه؟ العناية المركزة هيضر مرضى في حوادث وفي أشياء ومثل هذه الأمور، مصالح حكومية في بيع وشراء ممكن يحصل غرامة دلوقتي، في شرط جزائي في مثل هذه الأمور، محاكم فيه إضرار واضح بين، وأنت في إضرابك لم يتبين لك الحق من الباطل، ولكن قد تكون مقلدة ولم يستوي عندك الأمر ولم ترى الحق من الباطل، فهذا محرم. الإضراب الثالث هو الإضراب الخاص في خاصة نفسك ولا تدعو إليه عند عدم تبين الأمر ولكن لا يضر بالناس، فهذا مباح ومستحب أحيانا إذا كان يؤدي إلى نتيجة حتمية. الإضراب الرابع أنك تعمل لدى الظالم وتعينه، ولكن إذا أضربت ضريت بمصالح المسلمين، فأنت فعلا عند الظالم بس هتضر مصالح الإيه؟ ده حكمه إيه؟ اسمع إلى كلام من أنفس ما يمكن عند شيخ الإسلام تيمية، ولم أرى هذا الكلام عند واحد غير شيخ الإسلام، وهو بيتكلم عن حاجة اسمها نظرية العقل. قال والمعاوضات تنقسم إلى ثلاث أقسام، إما معاوضة مال بمال أو مال بمنفعة أو منفعة بمنفعة، ثم إن هذه المعاوضات تنقسم إلى ثلاث أقسام، إما معاوضة مباح بمباح أو محرم بمحرم أو مباح بمحرم. مباح بمباح يعني إيه؟ يعني بتشتري عيش بفلوس والفلوس دي حلال، وبتشتري بيها العيش، العيش حلال والفلوس إيه؟ حلال، مباح بمباح. وهذه المعاوضة بمفردها تقيم دينا ودنيا ضعيفة، اللي هو المباح بالمباح، شيء عجيب من شغل الإسلام التامية بمفردها كده، لو 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 قصرنا نفسنا عليها بس تقيم دنيا ودينا ضعيفا. الثانية معاوضة محرم بمحرم، يعني بيشتري خنزير بخمرة، يزني بواحدة نظير ان هو يديها خمرة، ده اسمه محرم بمحرم، وهذا يقول عنه شيخ الإسلام وهذا الذي تقوم به دنيا الفجار، دنيا الفجرة هي اللي بتقوم بهذا الايه، حتى انهم كانوا يستقرضون شهادة الزور بعد ظلم، يقول له اشهد لي وايه واشهد لك، معوض حرام بايه بحرام. الثالث المعاوضة المحرم بالمباح او المباح بالمحرم، وهذا الذي يقيم دنيا قوية ودينا قوية. ايه؟ زي اعطاء المؤلفة قلوبهم من المال، دول ناس مشركين او دخلوا الاسلام واسلامهم لسه ايه متزعب، بس واضح فيهم نفاق وفاضح فيهم الكره الاسلام، ولكن اما اديهم حكسر ايه شوكتهم، ممكن أألف قلوبهم بعد كده يفكروا فين في الإسلام، فأعطيهم من مال الزكاة في حين أن هناك فقراء يحتاجون إليه أكثر منهم. فمباح بمنفعة إيه بمحرم، هم بياخدوا حرام عليهم أن هم إيه ياخدوا، ولكن مباح لي أن أنا إيه أعطي، ولكن له هو بدون النظر إلى المصالح والمفاسد حرام، ولكن لو وضعنا المفاسد والمصالح المصالح إيه حلال، فهو ظاهره مباح بمحرم، ولكن عند النظر والتأمل هو حلال بحلال. أسرى مسلمون عند المشركين، والله عز وجل في الآيات المنسوخة لفظا وبقيت حكما إنما المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، دي مش موجودة في القرآن ولكن رجل الحنبلي، فوجود المال مع المشركين لا يجوز، ولا نعطيهم المال ولكن ندفع لهم المال من أجل أن يفك الإيه الأسرى. فهذا ننظر إلى المصلحة والمفسدة، وأعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، وهذا الذي يقيم دنيا قوية وسياسة شرعية لا تقوم لها الدنيا، يعني ما فيش دنيا تقدر تقف إيه قدام. وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والخلفاء بعده الذين عرفوا السياسة الشرعية. فإذا رأيت ظالما استولى على مظلوم وقهره ولا تستطيع تستنقذ المظلوم منه إلا بمال ملك للمسلمين ولكن تأخذه لحين فتدفع المال اللي هو الملك للمسلمين الظالم حتى تستنقذ المظلوم، فده دفع مباح بإيه؟ بمحرم. فهنا ينظر إلى أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، إذا كان يعمل عند الظالم ولكن إذا أضرب يضر المسلمين. فالإضراب لا يخرج عن واحدة من هؤلاء الأربع، فكل امرئ، أنا مش حجبر حد يخون على الحكم ولا شيء، ينظر مع نفسه وينظر أي هو أي قسم من الأقسام الأربعة، وبينه وبين الله عز وجل الله الذي يحاسبه. وبقي عندنا بعض الأمور ولكن نرجئها لخطب بعد ذلك بإذن الله عز وجل، في موضوع تدخل القاضي في مثل هذه القضايا بتاعت حسن مبارك وغيرها نرجئها في أحكام بعد ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحنة والفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغار. يا رب عجل بالفرج لمصر يا رب، ولسائر بلاد المسلمين ولأهل سوريا خاصة يا رب. اللهم عجل بالفرج لنا ولأهل سوريا وللمسلمين أجمعين. اللهم عجل بالفرج والنجاة والرخاء والسخاء يا رب العالمين لنا ولأهل سوريا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم نجنا مما نخاف، ونجي أهل سوريا مما يخافون المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اقضي حوائجنا اقضي حوائجنا اقضي حوائجنا اقضي حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين يا رب. نعوذ بك يا رب أن يصيب هذه البلد مجاعة أو حاجة أو فاقة أو اضطرار. يا رب يا رب لطفك بمصر وبسائر بلاد المسلمين، اللهم لطفك وعنايتك ورأفتك بمصر وبسائر بلاد المسلمين، اللهم أنزل علينا عنايتك، اللهم أنزل علينا رأفتك، اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا بركاتك وعلى ذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.